صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف اختار عدم ثبوت الخيار إلا مع تعذر الإجبار، ثم يطرح في آخر البحث فرعا وهو أنه لو فرضنا أن الشرط كان من قبيل الأمور التي يمكن أن يؤديها الحاكم الشرعي، فهل يثبت الخيار مع إمكان صدور هذا الشرط والفعل من الحاكم الشرعي؟ بيان ذلك: تارة يكون الشرط من قبيل الشروط التي لا تقبل النيابة كالأفعال الخارجية التكوينية كالخياطة والبناء والصباغة، فلو قال البائع للمشتري بعتك الدار بشرط أن تخيط لي الثوب أو بشرط أن تبني المسجد، فلا معنى أن يقع البحث أن المشترط عليه إذا امتنع فالحاكم ولي الممتنع فيقوم الحاكم بالبناء والخياطة. واضح؟ شغلة الحاكم بس يخيط الثوب ويبني الدور. واضح؟ لأنه لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، هذا مما لا معنى له محصل. الصورة الثانية: إذا كان الشرط من قبيل الإنشائيات، الأمور الإنشائية التي تقبل النيابة كما في مسألة البيع والهبة والعتق، فلو قال بعتك الدار بشرط أن تعتق هذا العبد وقام بلي ولم يقم المشترط عليه بالعتق وتعذر إجباره، فهنا هل يثبت الخيار للشارط مع فرض أن الحاكم الشرعي يمكنه أن يقوم بعملية الإنشاء بأن يعتق العبد نيابة عن الممتنع من باب أن الحاكم ولي الممتنع؟ وحينئذ إذا أمكن ذلك لا تصل النوبة إلى الفسخ بالخيار، لأنه في الحقيقة لم يتعذر الشرط لإمكان تحقق الشرط ولو من باب صدوره من الولي وهو الحاكم الشرعي. ذكر المصنف بأنه نعم، إذا فرضنا بأن الحاكم الشرعي له الولاية على الشرط فهنا لا تصل النوبة إلى الفسخ بالخيار، إذ يمكن اندفاع ضرر المشروط له بما يقوم به الحاكم وهو ولي الممتنع، وحيث إن دفع الضرر يتحقق فلا تأتي نكتة تشريع الخيار، حيث ذكرنا في الدرس السابق أن النكتة في تشريع الخيار هي أنه لولا تصدي الشارع لجعل الخيار للزم الضرر بالشارط، وهذه الكبرى لا تأتي في المقام، لو لم يجعل الشارع الخيار في هذه الصورة لما لزم الضرر، لأنه يمكن تحصيل الشرطي عن طريق من؟ عن طريق الحاكم. وهذا مبني على ثبوت كبرى أن الحاكم الشرعي له ولاية على الممتنع حتى في مثل هذه الموارد، وهذا محل بحث عندهم يأتينا إن شاء الله في مسألة ولاية الفقيه، حيث إن السيد الخوي منع من ثبوت هذه الولاية في مثل هذه المقامات. ولهذا قال: ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار، لو كان الشرط من قبيل الإنشاء، يعني ما يمكن أن يؤديه الحاكم كالعتق كالبيع كالهبة، لا مثل الخياطة والبناء، من قبيل الإنشاء، هم أي إنشاء القابل للنيابة، لو بنينا أن العتق لا يصدر من النائب التفتين إنما يشترط فيه المباشرة، أيضا لا يأتي هذا الكلام، إنما يأتي في الإنشائيات القابلة للنيابة. لو قلنا أن الطلاق بيد من أخذ بالساق فلا يصدر مثلا من الوكيل، لا معنى أن نبحث هذا البحث. فهل يوقعه الحاكم عنه عن من؟ عن المشترط عليه الممتنع إذا فرض تعذر إجباره، وبالتالي لا تصل النوبة للفسخ بالخيار، هذا محل البحث، بحيث لا تصل النوبة للفسخ بالخيار. الظاهر ذلك لعموم ولاية السلطان، سلطان العادل يقصد الحاكم الشرعي على الممتنع، لأن المصنف يرى هذا العموم، عموم ولاية الحاكم الشرعي وهم نواب الإمام عليهم السلام على الممتنع، فيندفع حينئذ ضرر المشروط له بذلك. وقلنا كل هالبحث مبني على أن نقطة تشريع الخيار نقطة لا ضرر، وإما لو بنينا على الشرط الضمني فمقتضى الشرط الضمني ثبوت الخيار. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، مسألة فرعية ما فيها بحث كثير. المسألة الرابعة: لو فرضنا أنه تعذر الشرط، كما لو فرضنا أن المشروط عليه البناء أو الخياطة أصابه مرض منعه من تحقيق الشرط، كما لو صار أعمى أو صار به الشلال أو مرضا لا يستطيع أن يأتي بالشرط، فتعذر الشرط. واضح؟ إذا تعذر الشرط، انتهينا بحث الإجبار، الآن بحث جديد. إذا تعذر الشرط فيقع البحث: هل أن المشتري ليس له إلا الخيار فقط، فإما أن يفسخ أو يمضي مجانا، خلاص، يعني إذا أراد إمضاء المعاملة لتعلق غرضه في المبيع بلي أو في الثمن فإنه يمضيه مجانا ولا أرشى، أو أنه مخير بين الفسخ، بين فسخ المعاملة فيعود كل مشيء على ما كان، وله الإمضاء مع المطالبة بالأرش، فيقول: أنا اشترطت عليك الخياطة، خياطة الثوب لها قيمة مالية، أنت الآن تعذر، لم تعطيني الخياطة، وإنما دفعت المال بإزاء المثمن مع الخياطة، مع شرط الخياطة، وتعذرت الخياطة، فأطالبك بالأرش. فهل يثبت الأرش لتعذر الشرط أو لا؟ لأن الشرط له دخالة في ارتفاع القيمة، فكم هذه الدخالة التي أثرت؟ أنا أطالبك بها. الشيخ الأعظم يقول: لا وجه لثبوت الأرش لعدم الدليل على ثبوت الأرش في المقام، وقد بحثنا مفصلا في الجزء السابق مسألة الأرش، وقلنا أن الأرش على خلاف القاعدة ولا يثبت في موارد الخيارات، ولهذا ذكرنا أنه ما لم يقم دليل خاص في مورد فإنه مقتضى القاعدة إما الإمضاء مجانا وإما الفسخ، وليس له الأرش. وذلك لما شرحناه مفصلا هناك من أن الشروط ليس لا تقابل بالأموال، الشرط لا يقابل بالمال، وإن كان هو له دخالة في ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية، ولكن المقابلة إنما بين ذات العوض وذات المعوض، وأنا لم أدفع العوض بإزاء الثلاجة المعوض وبإزاء الشر، فليس للشرط قسط من الثمن. وإن كان الشرط قيدا كما ذكر الشيخ الأعظم، إلا أنه قيد معنوي وليس قيدا خارجيا حسيا نظير الأجزاء الخارجية الحسية التي تقابل بالمال. واضح إن شاء الله؟ فإن هذا تقييد معنوي، لا أنه بمثابة الأجزاء الخارجية الحسية التي تقابل بالمال. وثبوت الأرش في مورد تخلف الوصف على خلاف القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة إذا تخلف وصف الصحة لا يثبت الأرش، ولكن ورد النص الخاص الدال على ذلك. نعم.
قيد معنوي يعني أنه أنا أنشأت الحصة الخاصة، البيع الخاص الذي فيه مثلا الالتزام أو الوفاء بال،
يقول هذا القيد يرجع إلى تعدد المطلوب، نظير ما يذكر في الواجب المؤقت، هي قيود الوقت، ولكن يحلل هناك إلى تعدد المطلوب على مبنى، فنفس كونه قيدا لا يأبى تعدد المطلوب بأنه يريد الطبيعي ويريد الطبيعي المقيد، بحيث إذا فات أحدهما أمكن ثبوت الآخر. هنا أيضا يرجع التقييد إلى تعدد المطلوب، ومقتضى تعدد المطلوب أنه إذا لم تسلم له المقيد يريد الطبيعي، غايته إذا ما سلم المقيد ماذا يثبت؟ يثبت الخيار من باب المؤمنون عند شروطهم، من باب السيرة العقلائية القائمة على ثبوت الخيار. ثم نقل في قبال ذلك من ذهب إلى ثبوت الأرش كالعلامة والصيمري، ونقرأ العبارات ونشرحها من الكتاب، المطلب سهل لا نحتاج إلى زيادة مؤنة. قال: لو تعذر الشرط، كما لو أصاب المشترط عليه العمى أو الشلل فلا يمكنه الخياطة أو البناء، فليس للمشتري أولا بشرط أن تصلي عن والدي، صار مجنون أو صار كله مغمى عليه لا يستطيع أن يصلي. لو تعذر الشرط فليس للمشتري أولا للمشترط كما في شين، واضح مشتري، وإذا كان المشتري هو الشارط، فليس للمشترط إلا الخيار، ليس له الإمضاء مع الأرش لا يثبت الأرش، لعدم دليل على الأرش، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين، أي العوض والمعوض، ذات العوض وذات المعوض، المعبر عنه بالأجزاء، الأموال بإزاء الأجزاء لا بإزاء القيود، بإزاء المقيد لا بإزاء القيد. والتقييد أمر خارجي حسي من قبيل الأجزاء التي تقابل بالأموال، والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا حتى أنا أبذل العوض بإزاء التقييد. واضح. وإن كانت مالية المال حيث تعليلية تزيد وتنقص بوجوده وعدمه. إن قلت لماذا أثبتتم الأرض في فوات وصف صحة، مع أن الوصف أيضا أمر معنوي ليس جزءا خارجي حسي. قال وثبوت الأرش في العين عند فقد وصف الصحة لأجل الناس على خلاف القاعدة. وقد خالفنا في ذلك جمعون. الآن انقل بعض العبارات التي خالفت في المس في المسألة. المخالف على قسمين، مخالف في مطلق الشروط، مخالف في شروط التي هي من قبيل الشرط الذي له مالية الأفعال، كبناء الدار، كخياطة الثوب. وضع. إذ بعضهم فصل بين الشروط التي تكون من قبيل الأفعال بحيث تكون له مالية، بحيث يبذل بإزائها العوض في باب الإجارة. مثلا استأجرتك على خياطة الثوب بهلق الدينار، بخلاف أن تعتق العتق نفسه في مالية إنشاء العتق، لا ما له مالية إنشاء العتق. واضح. فيفرق ففرق بعض الأعلام بين مثل البناء والخياطة والعتق، وبعضهم ما فرق، قال بأنه على كل حال لا بد من ثبوت الأرش. وظاهر العلامة ثبوت الأرش، العلامة ضربت التوسعة في ثبوت الأرش حتى في قبيل من قبيل الأفعال التي لا مالية لها في حد ذاتها.
بس كيف في مثلها لا يتصور الأرش شكلي؟
نعم.
في مثل ما لا مالية لا يتصور، يعني كيف يأخذ من الأرش؟
كان يتعلق له غرض، يقول بشرط أن تعتق هذا العبد.
لا ما أعلم، بس أقول المفروض أنه لا مالية لمثل هذا الفعل، فكيف يأخذ مقدار
المالية نفسها؟ صحيح. لا، يقول الفعل نفسه ليس له مالية، لكن أليس له دخالة في ارتفاع القيمة وانخفاض القيمة؟ يقول الدخالة التي أوجدتها هي التي يحفى فيها الأرش، هو نفس الفعل، هذا الإنشاء نفس ما هو إنشاء، ما له قيمة، إنشاء أعتقد أنت حر، لكن المفروض أن الشرط في حد ذاته أوجب ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية، فإنه يشتري البضاعة بشرط أن يعتق عبده، غير أنه يشتري البضاعة بدون أن يعتق عبده، لأن العبد في نفسه له مالية وإن كان نفس العتق لا مالية له، فبلحاظه أثر في ارتفاع القيمة السوقية، هذا هنا يحسب الأرش. قال وظاهر العلامة ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد، فمات العبد قبل العتق فتعذر الشرط. واضح. إذا تعذر الشرط يقول بل يثبت له الأرش. وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، هذا كلاهما الآن يعممون إلى غير موارد نفس الإنشاء لا مالية له. قال من وين ذكر الصيمري ذلك؟ قال فإن امتنع، من امتنع؟ من امتنع؟ امتنع المشترط عليه، بل من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد، هذا يفسخ انتهى، وبين الإمضاء الشاهد، إذا أمضى فيرجع بالتفاوت، يا تفاوت الذي ذكرناه في الأرش، أي التفاوت المعاوضي لا التفاوت الواقعي. واضح. وقلنا التفاوت المعاوضي ما يلحظ فيه بلحاظ نسبته للثمن، ولا يلحظ التفاوت الواقعي، إذ قد يكون التفاوت الواقعي أزيد من الثمن كما بينا مفصلا في بحث الأرش. فيرجع بالتفاوت
بين قيمة ما لو بيع مطلقا من دون الشرط وقيمته بشرط التدبير. ما قلنا احنا شرط له دخالة في ارتفاع القيمة السوقية، نشوف كم هذه الدخالة بلحاظ الثمن كما بحثنا مفصلا في رسالة الأرش. حتى ضاج الطلبة، ضاج الطلبة في رسالة الأرش. ومراده بالتفاوت، يا تفاوت الأرش، إن بيقول أرش ضمان معار، لا ترجعنا شيخنا العظم رحم الله والديك أستاذ درسه رحم الله والديك، لا ترجعنا إلى بعد الأرش. يقول إذا شاف الشيخ جمال معترضة عنه يقول لا ترجعنا لأبحاث السابق، زين خلصنا واضح. ومراده بالتفاوت اللي هو الأرش مقدار جزء من الثمن. قلنا الأرض جزء من وين؟ نسبة، جزء من الثمن. نسبته إلى الثمن كنسبة التفاوت إلى القيمة الأولى إلى القيمتين، يعني قيمته حال كونه مشروطا وقيمته ليس حال كونه مشروطا. هكذا كنا الطريقة لك أول راسك، هذا الطريقة العرفية إنه سهلة. نقول لو كان بدون شرط كم يسوى؟ واضح. إذا كان مع الشرط الآن كم القيمة؟ تلحظ النسبة وتضربها في الثمن فيقول أنا دفعت الثمن. تذكروا شيخنا أنا دفعت الثمن 1000 دينار بإزاء شراء العين مشروطا بالعتق. الآن كم الثمن لو لم يكن هذا العبد مشروطا؟ فنلحظ النسبة بين الحالتين، لا تمام التفاوت أي تفاوت الواقعي، لأن للشرط قصة. ما اللي يقول التعليم؟ ما اللي يقول التعليم؟ هؤلاء الشيخ العظم يقول عللوا هذا كما نص عليه في التذكرة، قالوا يثبت الأرش لأن للشرط قسطا من الثمن، ولهذا إذا كان شرط له قسط من الثمن مقتضى القاعدة إذا فرضنا أن المثمن بعضه لم يسلم إلى الطرف الآخر فيستطيع أن يرجع ما قابل المثمن. وبعبارة أخرى بحثناها سابقا نقول بالانحلال، لو اشتريت أنا 100 كيلو 100 دينار، واضح، فكل دينار بإزاء كيلو. لو سلم لي 50 كيلو، 50 كيلو طلع أنه أصلا ما في، هذا مو حنطة أصلا، قلنا أنه يستطيع أن يرجع حينئذ مقدار ما دفعه من الثمن بإزاء ما المثمن الذي لم يسلم له. كذلك هؤلاء قالوا أن الشرط له قسط من الثمن ولم يدفع له ما بإزاء الثمن الذي دفعه بإزاء الشرط، فله أن يسترجع هذا القسط، فهو مضمون بالثمن لا بتمام قيمة. لا ضمان يد، المورد ليس من باب ضمان اليد بل من باب ضمان المعاوضة كما نص عليه في التذكرة. وضعف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط، يقول وأضعف من هذا ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذر كما عن الصيد. ليش أضعف من؟ يقول تارة نحن ندعي أنه إذا تعذر الشرط فيثبت الأرش لو أراد الإمضاء، وهذا أشكلنا عليه إشكال واحد، قلنا أنه الأرش لا دليل عليه، هذا اللي قلنا. أما الصيمري توسع في ذلك فقال يكفي الامتناع وعدم الوفاء في ثبوت الأرش ولا حاجة إلى الإجبار أصلا. فهذا يرد عليه إشكالين، الإشكال الأول ذكرنا لا دليل على ثبوت الأرش، والإشكال هو ما ذكرناه في تلك المسألة أنه مجرد عدم الوفاء والامتناع لا يثبت الخيار أصلا، بل لا بد من التعذر بعد الإجبار. وقلنا أن الخيار طولي وليس هو في عرض الإجبار، فيرد على الصيمري ما ذكرناه أن الخيار هو أصلا بكبره يتوقف على الإجبار. واضح إن شاء الله. وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرد امتناع، ما يتوقف على الإجبار يعني، بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشروط بالشرط، وإن لم يتعذر كما عن الصيمري. هذا ما يتعلق بالشروط التي لا مالية لها. الآن بنتكلم عن الشروط التي لها مال. النكتة هي النكتة أنه لا دليل على ثبوت الأرش. الشرط له مالية وليس له بالنتيجة الشرط خير معنوي لا يقابل بالمال، فإما أن تفسخ وإما أن تمضي مجانا، خلافا لعبارة العلامة في التذكرة: ولو كان الشرط عملا صادر، يعني عمل صادر، عملا صادرا من المشروط عليه يعد هذا العمل مال، ولهذا في الإجارة يدفع بإزائه الأجرة. بعتك الدار بشرط أن تخيط، بشرط أن تبني، بشرط أن تقرأ، بل أن تقرأ ختمة قرآن، هذه هو أفعال لها مال، لها مالية. ولو كان الشرط عملا صادرا من المشروط عليه بحيث يعد هذا العمل مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب، فتعذر صار أعمى ما يقدر يخيط الثوب، صار فيه شلل لا يستطيع شنو أن يخيط الثوب، ففي استحقاق المشروط له الشارط الأرش، يعني لأجرته، يعني لأجرة الشرط قصد الأرش، أو مجرد ثبوت الخيار له إذا أراد أن، بل إذا أراد أن يمضي فقط له الخيار بمعنى الفسخ، أو يمضي مجانا لا أنه يستحق الأجرة. وجهان، من وين هالوجهين؟ ذكرهما العلامة في التذكرة. قال في التذكرة العلامة يقول يستحق الأجرة: ولو شرط على البائع عملا سائغا، بلاش يكون عمل سائغ ولا عمل غير سائغ، الشرط باطل. ولو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري، عند التعذر المشتري شرط على البائع عمل سائغ، الآن تخير المشتري يعني عند التعذر بين الفسخ، انتهينا، يفسخ خلاص، إن يفسخ عاد كل شيء إلى حالته الأصلية، وأخذ الإمضاء الطرف الآخر يعني، ويمضي والمطالبة به يعني بنفس العوض إذا أمكنه ذلك، وهذا ما عندنا مشكلة فيه، إذا أراد أنه يمضي له أن يطالب بنفس الخياط. الآن الشاهد: أو بعواضه، هذا محل الشاهد، يعني قال له أن يطالب بالعوض، له أن يطالب بأجرة العمل، أو بعوضه إن فات وقته، إن فات وقت الشرط، فات محله، أنا اشترط عليك أن تخيط لي الثوب قبل العيد، قبل النصف من شعبان، قبل أن يشتري الثوب، أنا فات زمان الخياطة، وكان مما يتقوم لهما مالية، له قيمة، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا، التسليم بقيد كونه مصبوغ له مالية له قيمة، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغا وتلف في يد المشتري. ليش قال تلف في يد المشتري؟ إذ لو كان التلف في يد البائع يكون تلف المبيع قبل قبضه، فهذا يوجب انفساخ العقد. التفتي المطلع: لو فرضنا أنه التلف في يد البائع، يا شيخ حسين اكتب هذه الحواشي، إذا فرضنا أنه التلف في يد البائع يكون تلفا بل للمبيع قبل قبضه فيكون من مال بائعه فيكون البيع باطل إذ أن هذا التلف يقتضي الانفساخ وتلف في يد المشتري ولو لم يكن الشرط مما يتقوم. ليش قال فتلف؟ يقول إذا ما تلف رجع إليه مثلا يقول له سوي لي مص مصبوغ يعني محله فات يعني محله فات يعني أنه تلف شنو؟ تلف الثوب لأن محل الصباغ الثوب ولو لم يكن يقول لي يكون الشرط مما يتقوم تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا. مش مجانا لأنه لا عوض له المفروض أن العمل لا عوض له انتهى. تريد بعد عبارة أخرى؟ إذا الشاهد ما هو من العبارة؟ أنه قال يجوز أخذ الأجرة. وقال أيضا لو كان الشرط على المشتري مثل أن إن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه. شرط على أبيعك الدار بشرط أن تصبغ لي الثوب فتلف الثوب تخير ففات المحل. واضح؟ فات المحل. تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت أي فائت الشرط الذي فات إذا كان مما له قيمة وإلا إذا لم تكن له قيمة فيمضي مجانا. إذا محل الشاهد الإمضاء بقيمة الفائت. واضح؟ يبقى بمعنى ما يقولون للملابس يعني الإمضاء مع قيمة الفائت. يقول والظاهر أن مراده وش يعني مما يتقوم يعني له قلنا ما معنى يتقوم يعني قلنا أنه له قيمة في حد نفسه مو مراد أن له يتقوم له حيثية تعليلية في ارتفاع القيمة سوقية. قلنا هذا قبل قليل قلنا كل الشروط حيثية تعليلية في ارتفاع القيمة السوقية فلا معنى أن نقسمها بهذا اللحاظ إلى أن لها قيمة أو ليس لها قيمة. فالمراد مما يتقمن مما له مالية في حد نفسه بلحاظ أنه مال بلحاظ أنه له مالية يبذل بإزائه الثمن بغض النظر عن كون حيثية الحيثية التعليلية. هذا واضح وتقدم. والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه يعني له قيمة في حد نفسه كما في باب الإجارة لا أنه سواء كان الشرط عملا محضا كالخياطة أو عينا كما للعبد المشترط معه أو عينا وعملا كالصب فإن الصب هو عين وهو عمل لا ما له مدخل في قيمة العوض عن زيادة إذ كل شرط كذلك لأن الشرط له مدخلية في زيادة القيمة. شيخنا العظيم أنت تقبل يعني كلام العلامة ايش قد دافع عنها الأيام يقول لا كلام العلامة غير تام وإن كان فيه وجاهة بنحو ما لأنه هذا لا يعني لو قبلنا هذا المبنى لا نقبله كما عممه الصيمري أو العلامة في بعض كتبه لو قبلنا به فإن له وجاهة في مثل العمل الذي له المالية ولكن على كل حال مقتضى الصناعة أنه لأن مقتضى المعاوضة بين العوضين وأن الشرط ليس له قسط من الثمن. بعضهم أشكل على المصنف قال أنتم قلتم في بحث سابق أن الشرط مرجعه إلى التمليك تذكروا المطلب ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه الشارط يملك الشرط والمفروض أن الشرط له مالية فيملك ماله المالية فيطالب بالمال حيث تقدم من المصنف قدس سره صفحة. وين ذكر هذا المطلع؟ صفحة 70. قال: فإن المشروط له قد ملك الشرط. إذا أنا أملك الخياطة خلاص، والخياطة لها مالية، فأطالبه بما أملك. ذكر في صفحة 70 أن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه، فيجبر على تسليمه. وقلنا على أنه ملك شيئا، ومن ملك شيئا له أن يطالب به، والخياطة لها مالية فيستطيع أن يطالب به. وإن كان كما ذكرنا شيخنا الأعظم لما جاء صفحة 72 قلنا إشكالات على الشيخ، لما جاء صفحة 72 قال: فإن المشروط حيث فرض فعلا فلا معنى لتملكه. تفتكر مطلب إن شاء الله؟ لما جاء المصنف صفحة 72 فقال: فإن المشروط حيث فرض فعلا فلا معنى لتملكه. قال فتأمل، قال لو تأمل ننظر إلى صفحة 77. هنا أيضا يرجع مسألة التمليك، بل ذهب بعض الأعلام إلى أنه إذا قلنا أن الشرط يقتضي الملكية قبل النبأ الكبرى فهو مالك، وإذا كان مالك كما في باب الإجارة يستطيع أن يطالب بملكه. خب، وما ذكره العلامة يعني لا يخلو عن وجهين، ولعل هذا الوجه بل الملكية التي تأمل فيها في صفحة 72، وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما، يعني العوض والمعوض، كون الشرط مطلقا، مطلقا له مالية أو ليس له مالية، قيدا غير مقابل بالمال، الشرط لا يقابل بالمال، لا يقابل بالثمن، فإن المبيع، وش عبارته؟ المبيع ما هو؟ المبيع هو الثوب المخيط، لا الثوب والخياطة. المبيع ما هو شيخ أحمد؟ الثوب المخيط، بحيث يكون المخيط الخيط قيد خارج، واضح؟ لا أنه الثوب والخياطة. وكذا العبد المصاحب للمال، لا العبد وماله. عندما أقول أشتري منك العبد بشرط أن يكون المال لي، فإن المبيع ما بذل له بإزائه الثمن العبد المصاحب للمال، لا الثوب والخياطة. إذن الخياطة ليس جزءا حتى يقابل بالثمن. والعبد وماله، يقول ولذا، يقول في باب الربا في خنا، لو فرضنا بأنه الثمن المال الذي عند العبد من الذهب والفضة، واضح، وأنا بذلت المال وكان المال المبذول بقيمة، وكان الثمن المبذول بقيمة المال الموجود عند العبد، هل يلزم الربا؟ تفتي المثال، مثلا لو فرضنا أن العبد يملك 10 غرام من الذهب، وأنا اشتريت العبد بشرط أن يكون المال لي 10 غرام من الذهب، لو كان شيخنا المعاوضة وقعت على الشرط صار هذا من باب الربا، لأنك أنا وقعت المعاوضة بين 10 غرام وعشرة غرام زائد عد، وهذا ربا أو ربا؟ ربا، مع أنهم لم يستشكلوا هناك في تلك المسألة أن المعاوضة صحيح، قالوا ما دفع وهو 10 غرام بإزاء العبد، وهذا شرط لم يدفع بإزائه الثمن. هذا اللي يقول ولذا، ولذا لا يشترط، يعني ما يرتبون الآثار لا في الربا لا في بيع الصرف، مثلا في بيع الصرف ما يقول أنه يشترط قبض المال في المجلس. قال ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال، المال العبد، من النقدين في المجلس، واضح، بدعوى أنه بذل بإزائه الثمن، وهذا بيع صرف مثلا، فيشترط القبض في المجلس. لو كان المال من أحد النقدين، واضح، وسيجيء في المسألة السابعة، لكن يقول إنكم شنو أنتم عندكم العبارة هذه، وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة، المفروض يقول ولكن، لأنه سيأتي من المصنف في المسألة السابعة التفصيل، حيث إنه يدعي أن بعض الشروط تعامل معاملة الأجزاء، فالأولى أن يعبر ولكن سيجيء حتى يصير استدراك. يعني التفت، هذا الذي ذكرنا الآن حسب حاضر، سيأتينا إن شاء الله في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء. هذا تمام الكلام. المسألة الخامسة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.